تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شارك الملايين من أبناء الشعب الإيراني في مسيرات حاشدة تحت شعار إن على العهد يا قدس، وذلك لإحياء يوم القدس العالمي الذي دعا إليه الإمام الخميني الراحل في آخر جمعة من شهر رمضان. وفي العاصمة توجهت المسيرات نحو جامعة طهران، حيث أقيمت صلاة الجمعة، فيما ألقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قليباف كلمة بالمناسبة. ورفع المشاركون في التظاهرات التي خرجت في أكثر من 900 مدينة إيرانية الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، فيما جرى حرق العلم الإسرائيلي. وتأتي مسيرات يوم القدس العالمي هذا العام في ظل تصاعد المجازر والاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة وفي قطاع غزة وفي المنطقة أيضا. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن القضية الفلسطينية لم تعد قضية العالم الإسلامي فقط، بل هي اليوم قضية عالمية إنسانية. وفي خطابه بمناسبة إحياء يوم القدس العالمي في طهران، قال قليباف إن فلسطين هي الامتحان الصعب لضمير الإنسانية، مشيرا إلى أن طوفان الأقصى كان منعطفا مهما جدا في التاريخ وخطوة مشروعة للفلسطينيين في مواجهة الظلم. وفيما يخص التطورات مع الولايات المتحدة، قال قليباف إنها تريد أن تسلب من إيران قدراتها الدفاعية، مؤكدا أن المفاوضات التي تحمل فرض إملاءات هي مقدمة للحرب، وأن أي إنسان عاقل وشجاع لا يقبل بهذا الأمر. حول مسيرة يوم القدس العالمية التي انطلقت في مختلف أنحاء إيران، نتوقف عند التقرير التالي.
طبعا أنا هنا متواجدة بشارع انقلاب ويوم القدس العالمي الذي دعا إليه مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي أصبح اليوم رمزا عالميا. اليوم طهران وباقي المدن الإيرانية تخرج ببكرة أبيها للمشاركة في هذه المسيرة، وهو يوم القدس العالمي. طبعا ما الحشود والجماهير والمواطنين والشعب الإيراني يشاركون لإحياء هذه المراسم، وهو يوم القدس. طبعا اليوم التعبئة العالمية ضد الكيان المحتل الإسرائيلي أصبحت أقوى بكثير من السنوات الماضية، واليوم العالم بأسره يخرج يصرخ للتضامن مع أهالي غزة. فهذه الورقة تعد الورقة الرابحة للشعب الفلسطيني. فتقريبا ما يقارب اليوم 900 مدينة مع طبعا قرى وأرياف بجانب، يعني فضلا عن طهران، يحيون مسيرة القدس العالمي. وبالتأكيد يعني في طهران وفيها العاصمة طبعا في 10 مسارات كان طريق لإحياء هذه المسيرة، والمشاركون طبعا يخرجون من 10 مسارات حتى يصلون إلى جامعة طهران لأداء صلاة الجمعة وآخر جمعة من شهر رمضان المبارك، التي ستليها طبعا خطاب هذه المسيرة مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي، أي رئيس البرلمان الإيراني السيد محمد باقر قليباف. وتأتي طبعا هذه المسيرة بشعار محوري كما كانت يعني في السنوات الماضية، ولكن في هذه السنة طبعا أتى تحت شعار على العهد يا قدس.
دانت حركة الجهاد الإسلامي الصمت العربي والعالمي إزاء حرب الإبادة التي يرتكبها العدو بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة المحتلة بإشراف وتمويل وغطاء من الإدارات الأمريكية المتعاقبة. وأكدت أن مخططات الحكومة الإسرائيلية وإدارة ترامب لتمزيق نسيج الشعب الفلسطيني وصولا إلى تهجيره عبر المجازر والقتل والتجويع ستفشل في السياق ذاته. أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن يوم القدس العالمي هو يوم للأمة وشعوبها الحرة ولكل الأحرار في العالم من أجل تجديد عهدها وإيمانها وطريقها لفلسطين والقدس والأقصى وغزة. ودعت حركة الأحرار إلى العمل على تأجيج حراك فعلي ومستمر لحماية القضية الفلسطينية والدفاع عنها. استشهد 14 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما استشهد شابان فلسطينيان إثر قصف لقوات الاحتلال طال بلدة الشوكة شرق مدينة رفح. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم عملية نسف في بلدة بيت لاهية شمالي قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي على البلدة، كما نسف الاحتلال عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين في حي تل السلطان غرب رفح جنوب القطاع. وكانت مصادر طبية أفادت باستشهاد نحو 40 فلسطينيا يوم أمس في غارات لقوات الاحتلال على قطاع غزة غالبيتهم في شمال القطاع. أعلن حزب الله أنه يلتزم تماما باتفاق وقف إطلاق النار ولا علاقة له بالصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان اليوم باتجاه شمال فلسطين المحتلة. وأشار مصدر مسؤول في حزب الله إلى أن هذه الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. ويأتي هذا النفي بعدما زعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم رصد إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية مشيرا إلى اعتراض أحدهما فيما سقط الثاني في الأراضي اللبنانية. وعقب الإعلان الإسرائيلي شن الاحتلال عدوانا استهدف عدة بلدات جنوبية لبنانية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس وفجر اليوم حملات مداهمة واعتقال طالت العديد من الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. ففي مدينة الخليل نفذت قوات الاحتلال اقتحامات وسط تجديدات عسكرية حيث اقتحمت بلدة بيت أولى غرب المدينة. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين والمغير شمال المدينة، كما حاصرت منزلا في بلدة عنزة جنوب جنين، فيما اقتحمت قوات خاصة بلدة ميثلون جنوب المدينة ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنزل المحاصر في البلدة. حذرت منظمة دولية من أن الجوع يلوح في الأفق مرة أخرى في قطاع غزة مع بدء نفاد مخزونات الغذاء لدى المنظمة، وأكدت أن المساعدات الغذائية المتبقية لا تكفي سوى للأسبوعين المقبلين فقط. وأكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن أي مساعدات إنسانية لم تدخل إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع، مضيفا أن الآباء لا يستطيعون إيجاد طعام لأطفالهم والمرضى بلا دواء، بينما يتزايد الجوع ويلوح في الأفق خطر انتشار الأمراض ويستمر القصف الإسرائيلي. ووفق لازاريني اضطر أكثر من 140 ألف شخص للفرار بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على طيب استماعكم لنا ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم وأنتم برفقة استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. الكتاب الصوتي يأتيكم بعد الاستعراض وفي الساعة 4:13. في الساعة 4:30 تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج فقه الصيام، وعند 4:40 سننصت معا إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم. برنامج مع الصائمين يأتيكم هذا البرنامج المباشر في الساعة 5:40، وسيرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 6:41. عند الساعة 6:48 يأتيكم برنامج من شجرة الحكمة، وفي الساعة 7 تماما موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. برنامج الأوائل في إيران يقدم لكم في الساعة 7:13. أعزائنا الأفاضل، أما برنامج العدل المنتظر يقدم لكم في الساعة 7:26. أتمنى لكم أحلى الأوقات.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
الفصل الرابع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حركة الإمام الحسين عليه السلام. عند الوقوف على كلمات الإمام الحسين عليه السلام المرتبطة بواقعة كربلاء، فإننا نجد أن من أهم عباراته عبارة تتلى على آذاننا دائماً، يحدد فيها الإمام الغاية المتوخاة من خوضه لتلك المواجهة، وهي قوله: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين. هذه الكلمات تؤشر على أن أحد أهم عناوين الحركة الجهادية للحسين عليه السلام سنة 60 و61 للهجرة كان عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما سيكون موضوع معالجتنا في هذا الفصل. وأما آلية المعالجة فسوف نقسم الكلام في بحثنا إلى قسمين، أولهما نظري يتناول المفهوم والفكرة ويعالج متعلقاتها المعرفية، والثاني تطبيقي يتكئ على القسم النظري ليتناول الجنبة التطبيقية المتعلقة بالمفهوم مورد المعالجة، لنصل إلى تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتقنا جميعا. أولا، المعالجة النظرية لمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيتم الكلام في هذه المعالجة ضمن نقاط 6 إليك تفصيلها. أولا، بغية توفير معالجة منهجية لمبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن علينا تحديد معنى مفهومي المعروف والمنكر ودلالاتهما. فنقول في هذا الصدد، المعروف هو ما استحسنه الشارع المقدس أو أمر به من أفعال وأقوال وأخلاق، من مصادقه الصدق، أداء الأمانة، مساعدة الفقراء، إصلاح ذات البين، تعليم الجاهل، توحيد الكلمة، صلة الرحم، أداء الحقوق، وغيرها الكثير. وفي المقابل فإن المنكر هو كل ما أنكر الله علينا فعله ونهانا عنه من أفعال وأقوال وأخلاق، ومن مصادقه الكذب، الغيبة، النميمة، اللعن والشتم والسب، الفتنة، قتل النفس المحترمة، الاعتداء على الأعراض، سرقة الأموال، عقوق الوالدين، أذية الجيران، قطيعة الرحم، وغير ذلك الكثير. وكما رأيت فإن المعيار في تحديد كل من المعروف والمنكر في فهمنا الإسلامي هو إرادة الله سبحانه المتجلية بتعاليم الشريعة التي بينها القرآن الكريم وأحاديث أهل العصمة. ومما يجدر أن ألفت إليه هنا أن ما أمر الله به واعتبره معروفا منذ بداية الخلق وحتى قيام الساعة هو في واقعه وحقيقته خير لبني البشر في دنياهم وآخرتهم، وأن كل ما نهى الله عنه واعتبره منكرا منذ بداية الخلق وحتى قيام الساعة هو في حقيقته شر وفساد وأذى على بني البشر في دنياهم وآخرتهم. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى غني عنا، لا تنفعه عبادتنا أو جهادنا أو صدقاتنا أو زكاتنا أو كل ما يمكن أن نفعله من معروف أو نأمر به في هذه الدنيا، كما أنه لا تضره معاصينا وتعدياتنا وارتكاباتنا السيئة، ولا كل ما يمكن أن نفعله من منكرات لا سمح الله. فلا تظنن أن تعلق إرادته بالمعروف وإنكاره للمنكر هو لغاية يبتغيها سبحانه لنفسه، بل هو الغني الكبير القدير القدوس الذي لا يصله خيرنا ولا يناله شرنا. هذا عن الأول.
Thank you.
ثانيا، إن الله سبحانه في فرضه على كل مؤمن ومؤمنة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي إعطائها هذا القدر من المركزية في حياة كل ملتزم بالإسلام، فذلك إنما هو تأكيد منه على أصالة المسؤولية العامة في الإسلام. وبعبارة أخرى، إن الدين الإسلامي، وهذا من مؤشرات عظمته، إنما يحمل الأفراد المنتمين إليه مسؤوليات عامة مضافة إلى المسؤوليات الخاصة. ولذلك فإن من غير المقبول في الإسلام أن يكتفي المرء بالالتزام بالواجبات وبترك المحرمات مما يضمن به الخير والفلاح لنفسه، بل إن الواجب الديني يحتم عليه أن يسعى إلى هداية غيره من أبناء المجتمع إلى الالتزام بما يوفر سعادتهم في الدنيا والآخرة. ومثله ما تراه في تعاليم الدين من الدعوة إلى نصرة المظلوم وإعطاء المحتاج وإغاثة الملهوف وكفالة اليتيم وغيرها من مظاهر التآزر الاجتماعي التي يحث عليها الدين وبقوة، فهي كلها تعتبر مؤشرات على دعوة الإسلام للإنسان المسلم إلى حمل هموم عامة مضافة إلى همومه الشخصية، كهموم العائلة والمجتمع والبيئة المحيطة والوطن، بل وأحيانا هموم البشرية بأسرها. ومن هنا فالدعوة الإسلامية إلى حمل هموم الآخرين، كما أنها ثابتة في المجالات الاجتماعية والثقافية والأمنية والسياسية والاقتصادية، فإنها ثابتة أيضا في المجالات الأخلاقية، وذلك بالحض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن مختلف الأطر الاجتماعية. فالنقطة الثانية إذن تتمحور حول كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية عامة. ثالثا، إن مصاديق المعروف تندرج وفق مستويات تتفاوت من حيث الأهمية لتفاوت مستوى تعلق الإرادة الإلهية بها، وذلك أمر واضح لا يخفى على العقلاء، فما أوردناه من أمثلة لا يندرج كله في مستوى واحد. وكذا حال المنكر، فليست كل مصادقه على مستوى واحد، بل تتفاوت من حيث الفساد، فيوجد الفاسد ويوجد الأفسد، كما يوجد في المعروف المهم ويوجد الأهم. ومثاله أنك تجد إكرام الضيف وإنقاذ الغريق كلاهما من مصاديق المعروف، إلا أن من الواضح أن بينهما تفاوتا من حيث الأهمية. وكذا في المفاسد، فإن السرقة والقتل كلاهما من المعاصي المنكرة، إلا أن الواضح أن القتل أشد فسادا من السرقة. وبالتالي فإن على من يسعى في هذا المسلك أن يدرك تراتبية مصاديق المعروف بين المهم والأهم، وتراتبية مصاديق المنكر بين الفاسد والأفسد، وهذه هي الإشارة الثالثة. ولأجل هذا الاعتبار نجد في كتب الفقه أن الأدلة الشرعية المتوفرة إنما تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى فرض أعلى مستويات الاحتياط في الدماء، ثم المستوى الثاني في الأعراض، ثم المستوى الثالث في الأموال، فجعل ما يتعلق بالدماء أي بقتل النفس المحترمة أهم موارد الاحتياط، ومن بعده في الدرجة الثانية ما يتعلق بالأعراض، ومن بعده ما يتعلق بالأموال. فهذا التدرج والتفاوت بين المهم والأهم يتجلى صريحا في الجانب الفقهي والشرعي. رابعا، أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكر الفقهاء في كتبهم لها شروطها، فبرغم كونها واجبة شرعا إلا أن وجوبها معلق بجملة شروط، ما لم تتحقق لم تجب. ومثلها في ذلك ككثير من الواجبات التي ربطها الله سبحانه بشروط معينة، كصيام شهر رمضان مثلا، فإنه لا يجب على المريض الذي يضر به الصيام، بل يسقط عنه أداء ويبقى عليه القضاء ضمن تفاصيل معينة. أو الحج مثلا، فإنه لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة تشمل كافة الجوانب المالية والأمنية وغيرها، فالحج إذن واجب معلق بشروط. وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهما واجبان لكن لهما شروطا مذكورة في الكتب الفقهية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فقه الصيام.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما للصيام أيها الأفاضل شروط قبول، فإن له شروطا عديدة للصحة، وهي الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها كي يأتي صحيحا. وهذه الأحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتلاء منها في هذا اللقاء، وبأسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعرجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في شروط الاعتكاف، من بعد أن ذكرنا من شروط الاعتكاف التكليف والإيمان والنية والصيام، بلغ بنا الحديث إلى الشرط الخامس، وهو عدد الأيام، وأقله 3 أيام، أي 3 نهارات تتوسطها ليلتان، ويسوغ أن يكون أكثر من ذلك، بأن ينوي الاعتكاف من بداية الليلة الجمعة مثلا إلى نهاية يوم الأحد. نهار الأحد أو إلى صباح الاثنين، فيكون اعتكافه مكونا من 3 نهارات و4 ليالي أو إلى غروب الاثنين أو أكثر من ذلك. فإذا الحد الأدنى 3 نهارات من غير الليالي. الشرط السادس أن يكون الاعتكاف في مسجد يجتمع فيه الناس ويسمى بالمسجد الجامع، ويكون من المساجد الكبيرة في المدينة وليس من المساجد الصغيرة، ويجب أن يكون المسجد المقصود بممارسة الاعتكاف فيه محددا وواحدا، فلا يسوغ الاعتكاف مثلا في مسجدين أو مثلا في مكان غير ذلك، بل يجب أن يكون في مسجد الكبير وعليه. فإذا اعتكف في ذلك المسجد الكبير هو هذا الأمر الذي يكون مطلوبا. هذه النقطة السادسة. والمسجد يجب أن يكون هو المسجد الجامع. أما السابع، الشرط السابع، أن لا يخرج المعتكف من مسجده إلا لضرورة شرعية أو عرفية. فمن الضرورات الشرعية أن يخرج مثلا لغسل الجنابة، فرضا أصابت جنابة، إذ لا يجوز له أن يمكث في المسجد ويغتسل حتى ولو كان ذلك ممكنا، أو لحضور صلاة الجمعة فرضا. إذا أقيمت الجمعة له الحق المعتكف أن يخرج من المسجد ويصلي صلاة الجمعة ثم يعود. ومن الضروري أيضا أن يخرج للأمور الأساسية، مثلا تشييع جنازة فرضا، أو لقضاء حاجة ضرورية جدا، أو لأخذ علاج مثلا معين، فله ذلك. ولكن بشروط، أنه إذا خرج لعيادة مريض أو معالجة فإنه لا عليه أن لا يتباطأ ويتأخر، وإنما عليه أن يعود. وإذا خرج لتشييع جنازة أيضا، أو إذا أكره على الخروج لسبب من الأسباب فرضا. وأما إذا خرج بدون حاجة ضرورية جاهلا بأن ذلك بطل الاعتكاف أو ناسيا لاعتكافه، فعليه أن يعتبر اعتكاف باطل، وعليه أن يعود مرة أخرى ويعتكف. وفي حالة يسوغ للمكلف فيها الخروج، عليه أن يقتصر في ابتعاده عن المسجد من قدر بقدر الحاجة، ما إلى حق أنه يبتعد مسافات بعيدة وكذا، وإنما على قدر الحاجة التي هي ينبغي أن يحققها. وإذا اضطر إلى الجلوس لم يجلس في ظل، عليه أنه يتحاشى حالة الارتياح أو شيء من هالقبيل. الثامن، الشرط الثامن، أن يترك كل ما يجب على المعتكف اجتنابه. هذا أمر مهم جدا. هناك من الممنوعات، من الأمور التي يجب أن يتحاشاها المعتكف في اعتكافه ولا يمارسها، وهي أولا مباشرة النساء بالجماع، سواء كانت المرأة هي المعتكفة فتمارس مع زوجها، أو الزوج مع زوجته، فهذا أيضا لا يمكن، لا قطعا نهارا هم في صيام ولا حتى ليلا، هذا أيضا ممنوع من الممنوعات ومن مبطلات الاعتكاف. ثانيا الاستمناء أيضا، والاستمناء حتى ولو كان ليلا وهو نهارا قطعا يكون مبطل للصيام. ثالثا شم الطيب، وهو أشبه ما يكون في مسألة إحرام الحج والعمرة. شم الطيب وهو كل مادة لها رائحة طيبة، والتطيب كالعطر بالورد والقرنفل وأمثال ذلك. رابعا التلذذ بما شم الرياحين، نفس الرياحين، نفس الورود، وليس فقط في الطيب مثلا، أيضا هذا من الممنوعات. خامسا التجارة، أنه هو في المسجد الجامع وهو معتكف ومعه النقال فرضا، ويبيع ويشتري لنفترض، ويتعاطى ويتعامل ويسأل عن أسعار السوق فرضا والبضائع، هذا ليس اعتكافا. فلذلك التجارة بشتى أنواعها وبكل طرقها، ولا يدخل في ذلك في إطاق أيضا ما يمارسه الإنسان من أعمال نافعة، ولا هو ليس في السوق للبيع والشراء، وإن قلنا ليس محرما ولكنه يتنافى مع اعتكافه المعتكف، كي عليه أن يبتعد عن هذه الحالة. ولكن هناك أمور أخرى يمارسها، يمكن له أن يمارسها في حياته، أمور بسيطة. وإذا تاجر وهو معتكف فباع واشترى بطل اعتكافه، ولكن البيع والشراء صحيح والتجارة نافعة، مثل مسألة البيع والشراء عند النداء من يوم الجمعة. البيع والشراء عند النداء من يوم الجمعة صحيح، ولكنه آثم هذا البائع والمشتري إذا كانت قد وجبت عليه صلاة الجمعة. سادسا في هذه المسائل هي الممارات في مسألة الممنوعات، من النقطة الثامنة أو من الشرط الثامن. المماراة أيضا كأنما هو الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيضا هنا أيضا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، المماراة ونريد بها أنها هي المجادلة، الجدل العقيم، ليست مسألة المحادثات العلمية والمسائل المعرفية، لا، وإنما هذا مجرد أنه هو يماري، ونريد بها هنا المجادلة والمنازعة في قضية لإثبات وجود نظر، وجهة نظر مثلا معينة فيها، حبا للظهور وليست حبا للمعرفة وللحق وللعلم، حبا للظهور والفوز على الأقران، سواء كانت وجهة النظر هذه صحيحة بذاتها أو لا أو غير صحيحة، وسواء كانت القضية المطروحة للجدال دينية أو غير دينية دنيوية. وأما إذا كان الجدال والنقاش بروح موضوعية وبدافع إثبات الحق أو حرصا على تصحيح خطأ الآخرين فلا ضير فيه. نتوقف عند هذا الحد، وسنتواصل معكم لنتحدث عن أحكام الاعتكاف في الحلقة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رمضان 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 رمضان، شهر الإحسان شهر الغفران. رمضان 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 رمضان، شهر القرآن شهر الإيمان. شهر الصيام خير الشهور، في ليله عطر السرور. شهر الصيام شهر السرور، وربنا رب غفور، وربنا رب غفور.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عطرة بعطر القرآن الكريم، مفعمة بنور الذكر الحكيم، نقدمها إليكم وندعوكم إلى الاستماع إلى ترتيل الجزء 27 من القرآن الكريم، يتلوه علينا القارئ الكريم الأستاذ معتز أقائي، ونسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله، بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه، فليأت مستمعهم بسلطان مبين؟ أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون، وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، فما تغني النذر، فتول عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت ثمود بالنذر، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه